من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كان عندهم من معرفة العربية ومعرفة أدلة الشرع ما يتمكنون به من فهم الكتاب والسنة. هذا الفهم للكتاب والسنة كان عندهم في قواعد، لكن هذه القواعد ليست مسجلة ولا مكتوبة، وإنما يعرفونها بسليقتهم اللغوية وبواسطة معرفتهم الشرعية. مثال ذلك عند العرب أن الإنسان إذا أمر غيره أمرا جازما فإن ذلك يدل على أنه يوجب عليه فعل ما أمره به، فهذا هذه السليقة العربية تجعلنا نفهم المراد بالأمر ومفاد الأمر. متى يكون اللفظ أمرا ومتى لا يكون أمرا يعرفه الناس بواسطة سليقتهم العربية. ثم بعد ذلك جاءتنا قواعد شرعية تبين قواعد من قواعد فهم الكتاب والسنة. مثال ذلك القاعدة الدالة على حجية الإجماع، الدالة على حجية السنة، الدالة على وجوب العمل بما نقله الآحاد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قواعد دلت عليها الشريعة. فإذا وجد عند الإنسان هذان الشيئان، الشريقة العربية ومعرفة أدلة الشرع الدالة على قواعد الفهم والاستنباط والحجية، فإنه حينئذ يتمكن من فهم الكتاب والسنة. لكن نظرا لأن الناس دخلت عليهم العجمة وأصبحوا لا يميزون القواعد العربية تمييزا صحيحا، وأصبحوا كذلك يخفى عليهم عدد من القواعد الشرعية المقررة في الأدلة، حينئذ يحتاجوا إلى تسجيل هذه القواعد التي يفهمون بها الكتاب والسنة. هذا التسجيل لهذه القواعد يسمى علم الأصول. إذن ما هي فائدة تعلم علم الأصول؟ هناك فوائد عديدة، منها مثلا فهم الكتاب والسنة، فإن من كان عارفا بالقواعد الأصولية يتمكن من فهم الكتاب والسنة. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آمنوا هنا هل هو فعل أمر أو ليس بفعل أمر؟ هل معه قرائن تصرفه عن أصله وحقيقته أو ليس كذلك؟ ما المراد بالأمر بالإيمان؟ كل هذه تفهمها بواسطة القواعد الأصولية. هل هذا اللفظ نص أو هو مجمل أو هو ظاهر؟ وما الذي يعين المراد به؟ هل يجب العمل به على أصله أو لا بد من تأويله وصرفه عن ظاهره؟ كل هذه تبحث في علم الأصول. إذن من أين نفهم الكتاب والسنة؟ بواسطة هذه القواعد الأصولية. ثانيا بواسطة القواعد الأصولية يكون عندنا قدرة على فهم كلام الناس وفهم الأوقات التي تسجل والصفوف التي تكتب والعقود التي تدون، نفهمها بواسطة القواعد الأصولية المكتوبة عند العلماء. ولذلك تجدون الفقهاء يقولون نص الواقف كنص الشارع، ليس المراد به في الحجية وإنما المراد به في طريقة التعامل والفهم. كذلك الآن سجدت عندنا أنظمة جديدة، هذه الأنظمة إذا أردنا أن نفهمها فهما صحيحا إنما نفهمها بواسطة هذه القواعد الأصولية المقررة عند علماء الأصول. كذلك من فوائد هذا العلم أننا نتمكن بواسطته من الحكم على المسائل الجديدة التي تستجد في حياة الناس. إن إذا وردتنا مسألة جديدة المعتكف يكلم بالجوال ولا ما يكلم؟ هذه مسألة جديدة، من أين نأخذ حكمها؟ من كتاب السنة. كيف نفهم الكتاب والسنة بحيث نطبق على هذه القاعدة؟ بواسطة علم الأصول، سواء كان بالنص عليها أو التعامل عند تعارض النصوص أو بالقياس على ما كان واردا في عهد النبوة. يقول القائل مثلا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زارته زوجته وهو معتكف وحادثته وهو معتكف، فأقيس عليه الجوال فهو محادثة له، هذا قياس. هل هنا توفرت شروط القياس أو لم تتوفر؟ من أين نستفيد ونعرف أن هذه الشروط توفرت من خلال هذا العلم، علم الأصول؟ كذلك بواسطة علم الأصول يكون عند الإنسان قدرة على المحاجة والمجادلة في نشر الحق الذي يؤمن به. واليوم يبدو أن انتشار كثير من الوسائل الإعلامية الحديثة، سواء كان بالقنوات أو بالإنترنت أو بالجرائد أو بغيرها، يبدو أنه عصر محاجة ومجادلة. من أين نعرف قواعد المجادلة وقواعد المحاجة؟ نجدها في هذا العلم، في علم الأصول. وحينئذ فينبغي نشر هذا العلم وتعميمه على الأمة، خصوصا أن هذا العلم علم شرعي يتقرب به إلى الله عز وجل. فكل كلمة تسمعها في هذا العلم تنوي بها التقرب لله، تتاب عليها. فحينئذ علم بهذه المثابة لا ينبغي إهماله. هذا العلم بعض الناس يشكك فيه في عدد من الأمور التي يشككون فيها. مثلا يقول القائل دخله المتكلمون، دخله أهل العقائد الفاسدة وأصبحوا يؤلفون فيه على أصولهم العقدية الفاسدة. فحينئذ ينبغي أن نتركه، نقول هذا ليس بصحيح من جهات متعددة. الجهة الأولى أن هذا علم شرعي ينبغي أن نبنيه نحن على قواعدنا الأصولية السلفية المعقولة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا إنسان وبنى قاعدة أصولية على أصل فاسد، لا يدل ذلك على أننا لا نتمكن من جعل قاعدة مبنية على أصول عقدية صحيحة، بل هذا يوجب علينا زيادة إيجاب أن ندرس هذا العلم من أجل أن لا يظن أن هذه القواعد مبنية فقط على ذلك الأصل الفاسد. ثم إن كثيرا من العلوم دخلها مؤلفون ألفوا فيها بناء على عقائدهم الفاسدة. التفسير في عدد من المؤلفين للتفسير، إما معتزلي ولا أشعري ولا غيره من العقائد الفاسدة. هل معنى هذا التفسير؟ شرح الحديث كذلك. وقال القائل لا، عن هذا التفسير التفسير، أما معتزلي الزمخشري وما أدراك ما الزمخشري، وإلا أشعري مثل فلان وفلان والرازي وفلان والبيضاوي، وإما صوفي مثل فلان وفلان، وإما باطل مثل فلان وفلان، وبالتالي نترك التفسير. هل هذا صحيح؟ كذلك أيضا هذه العلة ليست بقادحة في علم الأصول. يقول لك آخر هذا علم صعب، علم معقد وفيه من الألفاظ الصعبة القوية الشيء الكثير. نقول حينئذ إذا كان هذا صعبا فهو ميدان التحدي، أما لو كان العلم سهلا فكان بإمكان الإنسان بأي إمكان أي واحد أن يسلك ذلك العلم. ثم كلما صعب على الإنسان شيء من القربات كلما كان أجره أكثر، كما في الحديث أجرك على قدر مصابك. ثم إن هذه الصعوبة يمكن للإنسان أن يسيلها، إما من خلال أخذ هذا العلم عن أستاذ فاهم يشرحه ويبينه بأسلوب مناسب يناسبك، وإما بأخذ كتاب موثوق به ممن حاول تسهيل هذا العلم وتيسيره. فحينئذ تزول تلك الصعوبة، إلى آخر ما يريدون وما يتكلمون به على هذا العلم. لعلنا نبدأ هذه المنظومة. قال المؤلف: قال الفقير الشرف العلمي ذو العدد والتقصير والتفريق، هذا اعتراف من المؤلف بعجزه وتقصيره وتفريطه. وفقره فعندك أربع صفات، أولها الفقر، ومعنى الفقر الحاجة. ولا شك أن العباد كلهم محتاجون لله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكلما كان الإنسان أكثر فقرا لله كلما كان أكثر غنى به سبحانه عن الخلق، بخلاف ما إذا كان المرء مفتقرا إلى الناس أو يحاول الاستغناء عن ربه، فإن الله يعاقبه ويجعله يحتاج إلى الناس ويفتقر إليهم. الوصف الثاني العجز، فالإنسان عاجز إلا إذا أقدره الله عز وجل على شيء. ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الوصف الثالث التقصير، والمراد بالتقصير عدم قيام الإنسان بالواجبات المنوطة به، وهذا اعتراف بالذنب. وكذلك التفريط، فإن المراد بالتفريط إقدام الإنسان على معصية الله، هذا المراد به في هذا الموطن لأنه أتى به بمقابلة التقصير. واعتراف الإنسان بذنبه في مخاطبته لربه هذا من الأمور المشروعة، ولذلك جاء في حديث سيد الاستغفار: إني أبوء لك بذنبي، يعني أعترف أنني مذنب. بعد ذلك بدأ المؤلف بالثناء على رب العزة والجلال فقال: الحمد لله. والمراد بالحمد الوصف الجميل الاختياري، الوصف بالجميل الاختياري، سواء كان قد وصل إليك نفع هذا الموصول أو لم يصل إليه، سواء كان على جهة المقابلة والجزاء أو على جهة أخرى. وأل التي تكون في الحمد المراد بها أل العهدية، كأنك تقول: الحمد الكامل الذي لا يرد عليه أي ذنب ثابت لله، أو أصف الله به. وليست أل هنا للاستغراق، لأنه يجوز للإنسان أن يثني على غيره، لكن الثناء الذي لا يتطرق إليه نقص ولا ذنب هو لله وحده. وأما البشر فمهما أثنيت عليهم أو مدحتهم وحمدتهم على شيء من أفعالهم فإنه لا بد أن يكون عندهم شيء من الأفعال المذمومة الناقصة. هل يجوز الثناء على الناس وحمدهم؟ ما الدليل على الجواز؟ من لا يشكر هذا الشكر. إذا قدم لك الإنسان معروفا فتشكره على ذلك المعروف. لكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجب. ورد في الثناء وحمد أحد من الناس في كثير من المواقف. نعم. حديث: تلك عاجل بشرى المؤمن بالثناء الحسن. وقالت عائشة: لا بحمدك ولا بحمد أحد من الناس في حادثة الإثم. فمعناه أنه في قضايا أخرى قد يحمد بعض الناس. قال المؤلف: الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهرا. ما المراد بعلم الأصول؟ علم الأصول عبارة عن قواعد، عبارة عن قواعد يتمكن المرء بتطبيقها على الكتاب والسنة من أخذ الأحكام الشرعية. إذا علم الأصول قواعد تستخرج بواسطتها الأحكام الشرعية من الأدلة. مثال ذلك قاعدة حجية مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يعني أن الحكم إذا علق بشيء أو بوصف من الأوصاف فإنه إذا لم يوجد ذلك الوصف فإنه لا يوجد الحكم، ينتهي الحكم. مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمتي الغنم، وفي لفظ في 40 شاة من سائمة الغنم شاة، كما في حديث أنس عن أبي بكر في البخاري. فحينئذ نفهم من أن الغنم إذا كانت ترعى وليست بسائمة فلا زكاة فيها، فمن ثم الأبقار التي تكون في مزارع الألبان تجب الزكاة فيها ولا ما تجب؟ لا تجب الزكاة. لماذا؟ طيب عندهم 5000 10000 لأنها ما هي سائمة. بس هذه طبقنا عليها قاعدة أخرى، ما هي القاعدة الثانية؟ قاعدة قياسية. فلما سقطت الزكاة عن معلوفة الغنم تثنى عليها معلوفة البقرة. طيب على لسان الشافعي، على هنا متعلقة بأظهر، يعني أن الله عز وجل قد أظهر هذا العلم، علم الأصول على لسان الإمام الشافعي. كما تقدم أن علم الأصول كانت أصوله في كتاب الله وفي لغة العرب، ولكن الإمام الشافعي اشتهر بتدوينها وكتابتها، فهو أول من ألف في هذا العلم. حينئذ مبدأ هذا العلم مبدأ سلفي. لماذا سلفي؟ لأنه من كتاب الله وسنة رسوله ومن لغة العرب التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة. وأوائل من ألف في هذا العلم هم أئمة السنة، ومنهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. وذلك أن عبد الرحمن بن مهدي وهو من أئمة المحدثين كتب كتابا إلى الإمام الشافعي يطلب يبين له أن الناس قد دخلتهم العجمة وأنهم أصبحوا لا يميزون ولا يفهمون الكتاب والسنة، فطلب منه تأليف كتاب يعرف بهذه القواعد، فألف الإمام الشافعي كتابه الرسالة. وكان هناك رسالة كتبها في العراق ثم نقحها وزاد فيها وأنقص وأخرجها مرة أخرى لما خرج في نصر في آخر حياته، وقد رواها عنه تلميذه الربيع. قال وهون، يعني هون هذا العلم وسهله ويسره، فهو الذي يعني الشافعي الذي له ابتداء دونا، أول من كتب ودون في علم الأصول، وتابع الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، يعني يقول أن الناس قد تابعوا الإمام الشافعي. حتى في عصر الإمام الشافعي كانت هناك مؤلفات في أجزاء من علم الأصول، لكنها لا تعتبر كتاليف كامل. كتب مثلا الإمام مالك رسالة في عمل أهل المدينة، كتب الإمام أحمد رسالة في الناسخ والمنسوخ في خبر الواحد، وغيرهم كتبوا رسائل في مسائل من هذا العلم. وهذا العلم علم الأصول مما يمتاز به المسلمون ولا تجده عند غير المسلمين، ولذلك قواعد الفهم والاستنباط عند غير العرب وغير المسلمين يدخلها نوع من المدخل لعدم انضباطها ولعدم وجود قواعد وعلم مستقل يبحث في هذا الأمر. وإن أصبحوا بعد ذلك يجعلونها يسمونها علم اللسان أو نحوه، لكن هذا العلم مما يستقل به أهل الإسلام. قال المؤلف وخير كتبه الصغار ما سمي، بالورقات للإمام ما سمي بورقات للإمام الحرمي. يقول إن هذا العلم كل في مؤلفات كبار استوعبت هذا العلم وكتبته ودونت، ومن ضمن هذه المؤلفات مثلا كتاب العدة للقاضي أبي يعلى، وكتاب التمهيد لأبي الخطاب والواضح لابن عقيل، وكتاب البرهان للجويني، وغير ذلك من الكتب الكبار. كذلك هناك كتب صغار صغيرة الحجم استوعبت بعض مسائل هذا العلم، من أمثلة ذلك مثلا الرسالة في الأصول العقبري والحنبلي، ومن ذلك أيضا من المتأخرين مختصر التحرير والتحرير، وكذلك في بقية المذاهب نجد مؤلفات صغار في هذا العلم مثل أصول الشاشي ومثل الإشارة لأبي وليد الباجي المالكي. ومن المؤلفات أيضا الورقات، لماذا سميت ورقات؟ بكونها ورقات معدودة، وليست هي في نفسها ورقات وإنما هي مكتوبة على الورقات، فهنا عبر بلفظ الورقات ولا يراد به ذات الورقة وإنما يراد به المكتوب عليها. قوله هنا للإمام، المراد الإمام ومن يقتدى به سواء بخير أو بشر، ولذلك قال جل وعلا قاتلوا أئمة الكفر. والغالب على أهل الإسلام إطلاق هذا اللفظ إمام على من اقتدى به في الخير. قوله الحرمي نسبة إلى الحرمين، وذلك لأن الجويني قد جاور في الحرمين، جلس مدة في مكة جلس مدة في المدينة، سمي بذلك إمام الحرمين، وإلا فلم يكن يصلي بهما إماما. والجويني من علماء الشافعية الذين لهم مشاركة في علم الأصول ولهم مشاركة في المباحث العقدية، وكتبه الفقهية يعني لا تدل على ذاك الاستيعاب والشمولية وإنما هي تدل على مذهب الشافعي فقط. وأما كتبه الأصولية فكتب عددا من الكتب، أولها كتابه التلخيص، وهو عبارة عن تلخيص لكتاب شيخه أبي بكر الباقلاني المالكي. الباقلاني ألف كتاب التقريب والإرشاد، وهو كتاب كبير في علم الأصول، فقام الجويني تلميذه فألف كتاب التلخيص عبارة عن ملخص لكتاب شيخه، ثم ألف بعد ذلك كتاب البرهان. البرهان تميز فيه آراء الجويني وخالف شيخه في بعض المواضع، بل سنع عليه تسميعا قويا في موطن أو موطنين، ويمتاز أسلوب الجويني في هذا الكتاب البرهان بأنه يختار الألفاظ القوية الرنانة، لذلك فهو كتاب أصولي أدبي في وقت واحد. ومما نسب إلى الجويني أيضا كتاب الورقات، هو كتاب مختصر يحوي على مبادئ هذا العلم. وقد شكك بعض الناس في نسبة كتاب الورقات للجويني، واستدلوا على ذلك بأن الجويني معروف أنه ينهج منهج الأشاعرة، ولكن هذا الكتاب فيه مسائل قد بنيت وقررت على خلاف مذهب الأشاعرة. ثم في القواعد الأصولية هناك مخالفة بين ما في الورقات وبين ما في كتب الجويني الأخرى، والله أعلم بحقيقة الحال. الجويني من فقهاء الشافعية، وقد توفي سنة 478، وقد حرص على التلمذ عليه جماعة من كبار علماء عصره حتى ممن توفي قبله، ولذلك كان بينه وبين عدد من علماء عصره مقابلات عديدة. قال المؤلف: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يقول أن بعض الناس طلب مني أن أنظم كتاب الورقات، والسبب في نظمه أنه يسهل الحفظ وكذلك يسهل الفهم، فإنه إذا نظمت الأبيات فإن حينئذ يكون حفظها سهلا. وأما من جهة سهولة الفهم فقد يكون مراد بذلك أنه سيبدل بعض الألفاظ الواردة في الكتاب بألفاظ تكون أقرب فهما لأفهام السامعين من الألفاظ التي استخدمها المؤلف. قال: فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا. يعني لم أجد سبيلا يخلصني من إجابة ذلك السؤال، ولذلك شرعت في نظم الورقات. ومعنى شرعت بمعنى ابتدأت، لأن من معاني لفظ شرع في الشيء بمعنى ابتدأ، ولذلك يقولون عند النحاة أفعال الشروع. مستمدا يعني طالب للمدد من الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن يستشعر حاجته وفقره إلى الله، ولذلك يتوجه في كل وقت من أوقاته في الدعاء أن يعينه على إكمال أموره، فإن أزمة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يصرفها كيف يشاء. وإذا لم يكن هناك مدد وعون من الله عز وجل للعبد، فإنه حينئذ لن يتمكن من فعل شيء مما يقصده. قال: من ربنا التوفيق للصواب. يعني أن هذا الاستنداد وهذا الطلب إنما هو طلب من ربنا، لذلك فإن الدعاء مما يجب تخصيص الله عز وجل به، ويحرم علينا أن نصرف شيئا منه لغير الله. ما الدليل؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله هنا التوفيق للصواب. التوفيق تطلق ويراد بها معنيان. المعنى الأول إعطاء المناسب، يقال فلان يوافق فلان بمعنى أنه يناسبه ويماثله، فيكون بذلك لفظة التوفيق بمعنى الملاحمة بين الشيئين. والمعنى الثاني الهداية، ولذلك تقول اللهم وفقني، وهو مراد المؤلف هنا. قوله للصواب يعني للقول الصائب سواء في النظم أو في غيره، وكذلك النفع في الدارين بالكتاب. النفع قد يراد بها أن المؤلف يطلب من الله أن يوصل النفع إليه فيكون هو المنتفع، فيكون المؤلف هو المنتفع. وقد يكون المراد بها أن يوفق الله عز وجل للمؤلف لأن يكون نافعا ينفع غيره في الدارين بالكتاب، ولعل هذا هو مراد المؤلف. الكتاب إما أن يقال يراد به القرآن، وإما أن يراد به تأليف الجويني، ولعل هذا أظهر. قال المؤلف: هذا يعني نعطيك أصول الفقه. كلمة الأصول أصول الفقه لها تعريفان. التعريف الأول تعريف بإفراد كل كلمة لوحدها، والتعريف الثاني تعريف وصول الحكم باعتبارها جزء واحد أصبحت على من أنا فمن معين، مثل كلمة عبد الله. إذا أردت أن تعرف عبد الله فلابد تسلك مسلكين، المسلك الأول باعتبار الأجزاء فتقول عبد من العبودية والله اسم من الجلالة، هذا التعريف الأول باعتبار الأجزاء. الثاني باعتبار كونه كلمة كاملة أصبح على قبل، تقول عبد الله هو هذا الشخص، عبد الله هو ولد فلان. الآن هذا تعريف آخر غير التعريف الأول. فقال هكذا أصول الفقه لفظا لقبا، يعني أصبح لقبا على هذا العلم، وحينئذ لا تفك هاتين الكلمتين بعضهما عن البعض. للفن من جزئين قد تركبا، فإذا تعريف أصول الفقه إما أن يرد بتعريف إفرادي بحيث تعرف كل كلمة لوحدها، وإما أن تعرفها بتعريف لقبي باعتبار أصبح لقبا على هذا العلم الجديد. كلمة أصول الفقه يكون مركبة من كلمتين، الأول الأصول والثاني الفقه، فهنا جزآن مفردان. الأصول جمع أصل، ما هو الأصل؟ قال ما يبنى عليه غيره. فإذا كان الشيء قاعدة يبنى على غيره سواء بناء حسيا أو معنويا سمي أصلا، ولذلك أصل هذا المسجد ما هو؟ أساساته التي بني عليها. هكذا قرر المؤلف، ولكن الذي يظهر أن هذا التعريف مدخول، فهذا السقف يبنى على الجدران، ومع ذلك ليست الجدران أصلا للسقف، فحينئذ هذا التعريف مدخول. وينبغي إذن أن يقول الأصل هو الأساس، أصل الشيء أساسه، وهذا من جهة التعريف اللغوي. هل هذا العلم يقال له أصول الفقه ولا يقال له علم الأصول؟ الحنفية يقول لا، علم الأصول ما هذا أصول الفقه. ليش؟ يقول لك بعض الحنفية لأن هذه القواعد المبنية في هذا العلم ليست خاصة بعلم الفقه فقط، فنحن كما نأخذ من قواعد الأصول قواعد مسائل أصول فقهية، كذلك نأخذ مسائل عقدية ومسائل حديثية وتفسيرية. كيف؟ قال تعالى السلف استدلوا بالكتاب على مسائل عقدية، ما هي قواعد الفهم والاستنباط؟ هي قواعد الأصول. لما تجد مثلا السلف يقولون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دليل على إثبات رؤية المؤمنين لله. كيف؟ قالوا نفى الرؤية عن الكافرين فدل ذلك على أن المؤمنين يرون، هذا يسمى عند الأصوليين دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، هذا الاستدلال إذن بقواعد أصولية، ومن ثم لا اختصاص بهذه القواعد بعلم الفقه. إذا تكرر هذا فإن كلمة الفقه قد يراد بها أشمل من الفقه الاصطلاحي الذي عندنا، ولذلك يقولون مثلا في تعريف الفقه بأن الفقه أصلا يشمل الدين كله، لأن الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، ففهم الدين يشمل جميع مسائل سواء مسائل الفروع أو كانت مسائل أصول. ولذلك قال جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تفقهوا الدين ايش معناه؟ فقط الفروع؟ لا، عامة حقائق الصور تدخل التفسير والحديث يدخل، فحينئذ اختصاص لكلمة الفقه بمسائل الفروع. جاء المؤلف بكلمة فرع، فرع مش دخلها هنا، احنا نعرف الآن أصول الفقه، فرع ما له دخل، ولكنه أتى بها لأنها يؤتى بها في مقابلة الأصل، الذي يقابل الأصل هو الفرع. قال الفرع ما على سواه ينبت، فما بني على غيره يكون فرعا. لذلك مثلا تقول فروع الإنسان أبناؤه وأحفاده الذين انبنوا عليه. لكن هذا التعريف أيضا مدخول مثل التعريف الأول، السقف مبني على الجدران والسقف ليس فرعا للجدار. حتى قواعد، حتى القواعد هذه مبنية على أساساتها، الأساس أصل لها، ومع ذلك هذا لا يقال له فرع، لأن الفرع لا بد أن يكون ناشئا منه ناشئ. ولذلك يقول مثلا بعضهم ما منه الشيء، تعريف الفرع. على كل هذا بحث لغوي أكثر من بحث أصولي. انتقل بعد ذلك المؤلف لتعريف علم الفقه، ما هو المراد علم الفقه؟ فقال المؤلف: الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. فإذا الفقه هو علم، لأن الفقه يراد به العلم المخصوص وليس المراد به الفهم الذي يكون فيه الذهن. فالفهم هذا تعريف لغوي للفقه، لكنه ليس تعريفا اصطلاحيا. التعريف الاصطلاحي للفقه هو العلم. الفقه يطلق على عدد من المعاني. الأول أن يطلق الفقه على جميع أحكام الشريعة قد دللنا عليه، ولذلك قال الإمام أبو حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. الثاني من تعريف الفقه أن يراد بالفقه الأحكام العملية في مقابلة العقيدة التي هي أحكام اعتقادية، وهذا تعريف اصطلاحي ليس تعريفا شرعيا لا ينسب للشرع، وإنما اصطلح المؤلفون عليه. ولذلك تجدون مثلا في مسائل الفقه وفي كتب الفقه أنهم لا يذكرون فيها إلا مسائل الأعمال، لا يذكرون فيها مسائل العقائد التي يفيدونها بعلم مستقل. الثالث معاني الفقه الملكة التي تكون عند الإنسان التي يتمكن بها من الفهم. يقال فلان فقيه، المعنى أن حافظ المسائل الفقهية؟ لا، حافظ المسائل الفقهية يسمون فروعي لا يسمونه فقيها. إذن الفقيه ما هو؟ من هو عنده قدرة على فهم نصوص الشارع واستخراج الأحكام منها. فالفقيه لفظة الفقيه يراد بها معرفة علم الأصول والقدرة على تطبيق القواعد الأصولية. لو جاءك الإنسان ويجيب كتب الفقه كلها لكن ما يستطيع استخراج الأحكام الفقهية من الأدلة، فما يقال الفقيه، يقال الفروعي، يقال الحافظ. ولكن يقال الإنسان فقيه إذا كان لديه قدرة على استنباط أحكام الشرع. المعنى الرابع معاني الفقه أن يطلق ويراد به الأحكام الظنية، وهذا هو الذي سار عليه المؤلف هنا، وهذا مخالف لمنهج واصطلاح العلماء. لأن إذا بحثت في كتب الفقه هل كتب هل مسائل كلها اجتهادية أو في مسائل قطعية؟ هم يقولون فيه مثلا الصلاة واجبة، يجب الصلاة في كل يوم وليلة 5 مرات، ظني هذا قطعي، ومع ذلك يكونه في كتب الفقه. فلذلك يعني هذا اصطلاح للمؤلف لا يوافقه عليه جماهير العلماء. كلمة الاجتهاد جاءت هنا لعلنا نتركها هنا. قال حكم، ما المراد بكلمة حكم؟ الحكم الاصطلاح العام إثبات شيء لآخر أو نفي عنه. محمد طويل، هنا أثبتنا الطول لمحمد فيكون حكما في الاصطلاح العام. الحكم ينقسم إلى أقسام، منها حكم حسي كما هو محمد طويل شايف، ومنها ما هو حكم عقلي تكون بالقياس. تقول النار تحرق فرشة المسجد، من رأيت النار تحرق فرشة المسجد؟ لا، لكن بما أن النار تحرق الخشب والخشب مثل فرشة المسجد فحينئذ كذلك تحرقها. وهناك حكم شرعي منسوب إلى الشارع، جاء في كتاب أو في سنة، وهناك حكم لغوي كان من لغة سواء العرب أو غيره. إذا تقول مثلا الفاعل مرفوع محمد قال محمد، هنا قد أثبت الرفع له بواسطة الحكم اللغوي. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. المراد بالتكليفي هو الذي فيه طلب أو تخيير، مثلا واجب هذا حكم فيه طلب أو ليس فيه طلب، فيه طلب حينئذ يكون حكما تكليفيا. لكن الصلاة صحيحة هذا واضح لأن ليس فيه طلب، صحة هذا حكم واضحي. قال المؤلف اجتهاد دون حكم قطعي. ما المراد بالقطع؟ العلماء عندهم منهجان في تعريف القطع. المنهج الأول أن القطع هو الحكم الجازم الذي لا احتمال معه، أي احتمال، وهذا صار عليه كثير من المؤلفين. والقول الثاني أن القطع هو الحكم الجازم الذي ليس معه دليل أو ليس ضد دليل متأيد أو يؤيد احتمال. إذن المنهج الثاني في القطع هو الحكم الجازم الذي لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل، وهذا هو منهج أكثر الأصوليين ولعله أظهر، لأنه ما من شيء إلا وفيه احتمال، ما من شيء إلا وفيه احتمال. ولذلك مثلا تقول أخوك محمد الذي عشت معه سنوات عديدة تقابله وأسألك هل أنت جازم وقاطع بأن هذا أخوك محمد؟ نعم. ألا يحتمل مجرد احتمال أن يخلق الله شخصا مماثلا له بالصفات والحيات والأفعال؟ يحتمل. فهنا الاحتمال ورد على ذلك الحكم الاحتمال المجرد، ومع ذلك لم ينتفي القطع به، وإنما ينتفي باحتمال متأيد بدليل. حينئذ فهذا المنهج في تعريف القطع أولى. تعلم إن شاء الله يبحث المؤلف في القطع والضم في المنهج. قال المؤلف والحكم واجب. ما المراد بالحكم هنا، شرعي ولا لغوي ولا عقلي؟ الشرعي، لأن الآن نبحث عند شرعيين، نحن نريد أن نبحث الحكم الشرعي. سبق أن قلنا بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى وضعي وتكليفي، وهو سيتكلم الآن عن الأحكام التكليفية. أولها الواجب، وثانيها المندوب، وثالثها المباح، رابعها المكروه، وخامسها الحرام. هذه التقسيمات ليست تقسيما للحكم عند الأصوليين، وإنما هي تقسيم لأثر الحكم وليس تقسيما لذات الحكم، لأن الحكم عند الأصوليين هو ذات الخطاب. قالوا ذلك قوله وأقيموا الصلاة، عندهم أن ذات الخطاب ذات الآية هي الحكم، هذا عند من عند الأصوليين. وأما فيكون الحكم عند الأصوليين هو الإيجاب أو الوجوب، لكن عند الفقهاء الحكم هو أثر الخطاب، لذلك يقولون الحكم هو الواجب، فكون الشيء واجبا أثر ونتيجة لإيجاب ووجوب حصل قبله. الإيجاب على من جهة إطلاق الإلزام بالنسبة لله عز وجل فهو الذي يوجب، والوجوب أيضا هو إلزام لكنه بالنسبة إذا نظرنا للمكلف. فالمقصود أن المؤلف هنا سار على منهج الفقهاء، وكان لولا به أن يسير على منهج الأصوليين لأن الكتاب كتاب أصولي. قال المؤلف: مع الصحيح مطلقا والفاسد، يعني أن من أقسام الحكم الصحيح وكذلك من أقسامه الفاسد، وهذه من أنواع الحكم الوضعي وليست من أنواع الحكم التكليفي، لأن الحكم الوضعي ليس فيه طلب ولا تخيير، وهنا الصحة والفساد ليس فيهما طلب تكليفي، لا هي مش شرعي تكليفي، لماذا؟ ليس فيها طلب ولا تخيير. هناك أحكام أخرى، أحكام وضعية لم يذكرها المؤلف، مثل السبب، الشر، المانع، العلة، الأداء، الإعادة، القضاء، العزيمة، الرصة، كان يحسن به أن يذكر مثل هذه الأحكام وهي قسم من الأحكام الشرعية. قال المؤلف: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. يعني الآن نبدأ بتعريف النوع الأول من أنواع الأحكام التكليفية وهو الواجب، وقلنا بأن الواجب هذا على منهج الفقهاء، وكان الأولى بالمؤلف أن يسير على منهج الأصولي. قال: الواجب ما هو؟ المحكوم، يعني أن الواجب هو الفعل، فعل المكلف الذي يحكم عليه بالثواب في فعله، يعني أن من فعله فإنه يكون متابع. والترك بالعقاب، يعني أن من تركه فإنه يعاقب. طيب، من يمثل لنا في واجب؟ صلاة الجماعة، وأقيم الصلاة، هذا على منهج الأصولية. والآن نحن نريد أن نعرف الواجب ولا نعرف أو نمثل للواجب ولا نمثل للوجوب؟ للواجب. حين يذهب على مثال آخر، من يأتي لنا بمثال آخر؟ هذه عنده غضب. إيش الصيام؟ وش رأيكم؟ هذا مثال مضبوط ولا؟ الصيام هل هو مثال صحيح أو ليس بصحيح؟ صيام رمضان، لأن بعض الصيام ما هو لأن من الصيام ما هو نفل. طيب، شو رأيكم في المعاملات من يأتي لنا بواجب؟ المعاملات ليس فيها حكم تكليفي، خطأ. ما الله ما هو يقول وحل الله البيع وحرم الربا، حل حرم، هذه أحكام تكليفية. الأمانة في البيت، إظهار العيوب بعد أن اخفاها، إذا الواجبات ليست خاصة بالعبادات، سداد الديون وفي النكاح. إذا شرط بالصحة النفقة على الأبناء مثلا، طيب في أبواب الجنايات والحدود أو قصاص واجب. طيب، إذا تكرر هذا، إذن الواجب لا بد فيه من شيئين: ثواب على الفعل وعقاب على الترك. لكن هل هذا التعريف تعريف صحيح للواجب وليس بصحيح؟ إيش؟ احنا نريد ان نعرف الواجب. هذا تعريف الواجب. اذا هذا التعريف لنا عليه عدد من الملحوظات. الملحوظة الاولى ان هذا التعريف بالاثر الثواب والعقاب هذه اثر، ولكن نحن نريد ان نعرف الشيء بذاته، ما هو الواجب في ذاته. هذا اشكاليه. الاشكاليه الثانيه ان الانسان قد يفعل الواجب ولا يثاب عليه لانه ياتي بمانع يمنع من الثواب بعد ذلك، كمن ارتد قال صلي ثم ارتد واتى بالواجب لكنه لا يثاب عليه لاتيانه بالحاضر بمحضر جاهله. كذلك العقاب، قد يعاقب الله عز وجل تارك الواجب وقد لا يعاقب، لان الله له ان يعفو عمن شاء. ثم من فعل الواجب بدون نيه لا يثاب. ثم ان هناك واجبات لا يعاقب تاركها مثل الواجب المخير، انا اترك الخصله الاولى وافعل الخصله الثانيه مثل كفاره اليمين، انت مخير بثلاثه اشياء: اطعام وصيام واطعام وكسوه وعتق رقبه، وكلها واجب، خصال واجبه. فلو تركت واحدا منها او تركت اثنتين وفعلت احد هذه الخصال فحينئذ تعاقب على الترك ولما تعاقب على كونها واجبه. ثم تم هذا التعريف فيما فيه. ولذلك مثلا اذا اردنا ان نعرف ممكن ان نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، حينئذ كنا قد عرفنا في ذاته. قال المؤلف: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. فالندب فيه امران: من فعله يثاب ومن تركه يعاقب. من يمثل لنا بمندوب؟ الان صار قال ايش؟ والندب صار على منهج الاصوليين، فقهاء يقولون مندوب. الندب هذا فعل الشارع، ومندوب هذا وصف لفعل المكلف. فهنا الندب هو فعل الشارع ولا وصف لفعل المكلف؟ وصف لفعل الشارع، وصف بخطاب الشارع، فحينئذ يكون على منهج الاصوليين بخلاف الواجب فانه صفه لفعل المكلف ويكون على منهج الفقهاء. هذا التعريف ايضا فيه ملحوظات مثل التعريف السابق. ولذلك نقول في تعريف الندب: طلب الشارع للفعل طلبا غير جازم. من يمثل لنا المندوبات؟ صلاة السنة الراتبة، هذا مندوب. صيام الاثنين والخميس، صيام النوافل. طيب شو رايكم في شرب الماء؟ مندوب. اذا قد يختلف حكمه باختلاف الاصل فيه الاباحه، لكن اذا نوي به تقوي على طاعه الله سبحانه وتعالى كبلي الحلق لإلقاء الدرس كان مندوبا. وإذا نوي به أو إذا اضطر إليه المرء وتوقفت حياته عليه بإشارة غصة أو عطش فإنه حينئذ يكون واجبا. طيب، قال: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. هذا يدل على أن المباح لا ثواب ولا عقاب في فعله، وكذلك المباح لا ثواب ولا عقاب في تركه. هل هذا صحيح؟ هل كل المباحات كذا؟ طيب شرب الماء مباح ومع ذلك قد يثاب عليه الانسان بالنية. نقول حينئذ اذا اثيب عليه انقلب من كونه مباحا الى كونه مندوبا. تفرقون بين هذا. فهنا الفعل الواحد قد يختلف حكمه باختلاف ما يحيط به من قرائن. ولذلك يعني قد يقول قائل: السنة ليست مندوبا إليها. طيب ترك السنة مكروه، فحينئذ هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها وهل يترك مسنونا؟ نقول ترك المسنون في حقه صلى الله عليه وسلم مندوب إليه وقد يكون واجبا لأنه لبيان حقيقة ذلك الفعل أنه ليس بواجب، فالترك هنا منه صلى الله عليه وسلم مسنون، حينئذ لا يوصف بأنه مكروه لأنه لبيان حقيقة الحكم في هذه المسألة. طيب قال المؤلف وضابط المكروه عكس ما يجب، كذلك الحرام عكس ما يجب، هذا أيضا تعريف بالمكروه، فالمكروه فيه ثواب على الترك وليس فيه عقاب لا على فعل ولا ترك. هل هذا هو عكس المندوب؟ المندوب هناك ثواب في الفعل وعدم عقاب لا في الفعل ولا في الترك، عكسه أن يكون عقاب على الفعل هناك أيضا لا يمكن أن يكون له مقابل عكس، فحينئذ وصف المكروه لأنه عكس المندوب فيه ما فيه. طيب والحرام يثاب تاركه، فلا بد أن يكون هناك قصدا مطلقا لا بد من النية، ويعاقب فاعله. وهذا التقسيم بسبب أننا التفتنا إلى أدلة الشريعة فوجدنا أن أدلة الشريعة في الأحكام التكليفية إما أن تطلب الفعل وإما أن تطلب الترك وإما أن تخير. إذن عندنا قسمة خطاب التكليفي إما تخيير وهو الإباحة وإما طلب. الطلب ينقسم إلى طلب فعل، وطلب الفعل نوعان، طلب جازم وطلب غير جازم، ذاك يكون واجبا وهذا يكون مندوبا، وطلب الترك كذلك منه ما هو حرام ومنه ما هو مكروه. هذا أساس تقسيم الجمهور للأحكام الشرعية. الحنفية يزيدون اثنين يجعلون الأحكام التكليفية سبعة أحكام، كيف؟ يقولون هناك المكروه تحريما وهناك الحرام وهناك المكروه تنزيها. المكروه تنزيها عند الحنفية يساوي المكروه عند الجمهور، والمكروه والمحرم عند الجمهور ينقسم عند الحنفية إلى اثنين، مكروه تحريما ومحرم. ما الفرق بينهما؟ قالوا المكروه تحريما يحرم فعله ويثاب تاركه ويعاقب فاعله، لكن إنما دل عليه دليل ظني. إذا الفرق بين المحرم عند الحنفية والمكروه تحريما بحسب الدليل قطعا فظني، لكنه في تحريم فعله وفي العقاب على فعله وفي الثواب على فعله هما متماثلان في أصل ذلك، وإن كان قد يختلفان ويتفاوتان في مقداره. هذا بالنسبة للمكروه تحريما عند الحنفية. الواجب عند الجمهور يقسمه الحنفية إلى فرض وواجب، والفرض والواجب بحسب الدليل، فإن دل على دليل قطعي سمي فرضا، وإن دل على دليل ظني سمي واجبا. وهذه الواجبات عند الحنفية قد يخالفهم الجمهور في بعض الأحيان فلا يجعلونه واجبا. عند الحنفية مثلا الصلوات الخمس فرض، والوتر واجب وليس فرضا، انما دل عليه دليل ظني، وعند الجمهور ينازعونه في كونه واجبا. عندك مثلا في الهدي، هدي المتمتع واجب، عندهم يقولون ايش فرض. طيب بالنسبة للأضحية عند الحنفية يقولون واجب لأنه ثبت بدليل ظاهري، وعند الجمهور يقولون مستحب. ما دليلكم أيها الحنفية؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فليس منا، وفي لفظ من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعند الجمهور يقولون ليس بواجب لدلالة الحديث إذا دخلت من أراد أن يضحي فإذا دخلت العشر فلا يأخذ شيئا من ظهوره ولا من شعره. قالوا فعلمك أن أضحي بالإرادة، ولو كانت واجبة لما عندها للإرادة. طيب هذا ما يتعلق بالأحكام التكليفية، ثم بعد ذلك الأحكام الوضعية، أولها الصحة. قال المؤلف ضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. المراد بالنفوذ يقال هذا عقد نافذ، المراد بالنفوذ صحة التصرف وترتب الآثار عليه، والمراد بالاعتداد أن نضع القيمة ووزن. فالبيع الصحيح له قيمة ووزن ويجب الوفاء به، لماذا؟ لأنه صحيح. وكذلك يتعلق به نفوذ بمعنى أنه يترتب عليه آثار من انتقال الملك بين البائع والمشتري ونحو ذلك، فهذا يسمى بيع صحيح، بخلاف الفاسد فإنه الذي لا اعتداد به ولا ينفذ. ايش معنى لا اعتداد به؟ يعني لا قيمة له ولا وزن ولا يجب الوفاء به، وكذلك لا ينفذ بمعنى أنه لا تترتب عليه آثاره من انتقال الملك ونحوه. طيب إذن الصحة والفساد تكون في المعاملة البيع الصحيح والبيع الفاسد، وتكون أيضا في الأنكحة. لذلك الأصل في الأنكحة الصحة، ونكاح المتعة فاسد باطل، وحينئذ فلا يعتد به ولا تترتب عليه آثاره من نفر ووجوب نفقة ونحو ذلك. طيب العبادات، العبادات أيضا منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. ما هو الصحيح من العبادات؟ الذي له قيمة وزن ويترتب عليه آثاره، والفاسد من العبادات ما لا قيمة له ولا وزن ولا تترتب عليه آثاره، مع اختلافهم في ما هي آثار العبادة الصحيحة. منهم من يقول سقوط القضاء، من يقول موافقة الأمر أو حصول الثواب، بعض الفقهاء يقول الصحيح من العبادات ما يثاب العبد عليه، وبعضهم يقول لا، الصحيح من العبادات ما يسقط القضاء. عندك إنسان صلى غير متوضئ يظن أنه متوضئ، يتابع على هذه الصلاة ولا يتابع؟ يتابع لأنه صلى بحسب اعتقاده. طيب هل تسقط القضاء عنه إذا تبين له بعد ذلك أنه صلى غير متوضئ؟ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة. فحينئذ هل هذه صحيحة؟ هل هذه الصلاة صحيحة أو فاسدة؟ عن المنهج السابق، إن قلنا بأن الصحيح هو الصحيح من العبادات ما أسقط القضاء فهذه صلاة فاسدة، وإن قلنا ما أثيب العبد عليه فهذه صلاة صحيحة. طيب وعند الجمهور أنها تقال لها صلاة فاسدة. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى التعريف ببعض المصطلحات التي ترد في كلام العلماء سواء في علم الأصول أو في غيرهم في غيرهم العلوم. وقال العلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. يقول لفظ العلم أشمل من الفقه، فإن الفقه علم واحد بينما هناك فنون وعلوم أخرى، هذا من جهة. جهة ثانية أن الفقه هو فهم، لكن العلم قد يكون بواسطة فهم وقد يكون بواسطة حفظ أو بواسطة حس. شفت محمد محمدا يفقه فهذا علم، هل يقال للفقه؟ لا، لأنه حصل بواسطة حس. حينئذ العلم أعم، لأنه يحصل بحس بنقل بحفظ، بينما الفهم أخص لأنه لا بد فيه من إعمال ذهن. قام وعلمنا بدلا أن يعرف العلم، وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت بوصفه المحتوم. العلم في الاصطلاح العام هو معرفة الشيء على وفق صفاته، هذا يقال له علم. لكن إن عرفت الشيء بخلاف صفاته فإنه لا يسمى علما، وإنما يسمى جهلا مركبا. أن تعرف محمدا لكنك وهمت وظننت أنه طويل بينما هو قصير، هذا علم أو ليس بعلم. أنت الآن عندك تصور وعندك معرفة للمعلوم، وهذه المعرفة جازمة تجزم، لكنها كانت غير مطابقة، وحينئذ لا تسمى علما. إذن العلم على هذا الاصطلاح لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون هناك تصور أو تصديق، والثاني أن يكون ذلك التصور والتصديق مطابقا للواقع، والصفة الثالثة أن يكون جازما. فإذا انتفت إحدى هذه الصفات فإنه لا يسمى علما على هذا الاصطلاح. لكن كلمة العلم تستخدم باصطلاحات متعددة، بعض الناس يزيد طيب آخر في العلم يقول لا بد أن يكون مبنيا على دليل، إن كان مبنيا على تقليد فأنا أسميه اعتقاد ما أسميه علم، ولكن هذا من باب اختلاف الاصطلاح، أنا أسمي العلم شيء ونسميه شيء آخر. لذلك مثلا بعض الناس يقول العلم المراد به تصور النسبة بين الشيئين، بينما المعرفة هي تصور الأشياء المفردة في الاصطلاح. كذلك هنا قوم يصطلحون على جعل العلم يشمل القطع والظن، لذلك فلان عالم في الفقه، مع أن أكثر مسائل أو المسائل التي يفهمها ويعرفها مسائل ظنية عنده، فهذا يكون إيش؟ علم إلى غير ذلك. المقصود أن العلم فيه اصطلاحات متعددة متفاوتة تختلف من عالم إلى آخر، وحينئذ فلا بد أن نعرف هذه الاصطلاحات بحيث إذا مر علينا كلمة علم عند أحد من العلماء نفهم المراد، هل في إشكال في السؤال بما مضى. هذا يطلب أن تكون شرح المنظومة، أن نقتصر في الشرح على المنظومة وأن منظومة الورقات ويكتفى بها عن منظومة القواعد الفقهية للسعدي. أنا اللي كان في ذهني أنه منظومة القواعد للشيخ ابن السعدي وليست للسعدي، للشيخ العثيمين وليست للشيخ السعدي، فلا أدري هناك. على العموم إن كان هناك اتفاقا من الجميع فما في إشكال. بالنسبة لنسبة الكتاب المؤلف يعني هذا لا نعلق عليه كبيرة أهمية، لأننا نريد أن نفهم هذا العلم، وأخذ هذا الكتاب إنما أخذناه من أجل فهم هذا العلم، سواء كان منسوبا لفلان أو لفلان، فحينئذ ما ينبغي أن نعول على قضية تشكيك النسبة أو غيرها، لكنها وردت استطرادا، ومن ثم لا ينبغي يعني أن نعول كثيرا على مثل ذلك. لعلنا نقف نفتح قليلا الصلاة، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع وعملا صالحا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.